السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الحاكم وصححه شيخنا الألباني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فضل صنائع المعروف، والمقصود بصنائع المعروف ما يفعله الإنسان من خير مع الناس. كل خير تفعله مع الناس، وأن كان هذا الخير مالا تتصدق به، أو خدمة تخدم بها الناس، أو معاملة حسنة تعامل بها الناس، هذا كله يدخل في صنائع المعروف. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو الشيخ الأصبهاني وحسنه شيخنا الألباني عن ابن عمر، يبين فيه جملة من صنائع المعروف، وأنا أذكره لتوضيح معنى صنائع المعروف. يقول ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شوف هذا المقياس يا أخوي، مش كسرة الصلاة ولا الصوم، لأن هذه عبادات أنت تنتفع بها، الصلاة والصوم عبادات خاصة بك، أما نفع الناس هذه عبادة متعدية. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى المسجد النبوي، وليمشي مع أخي في حاجة يقضيها له، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب إلي من أن أبيت معتكفا في المسجد النبوي شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله يوم القيامة قلبه رضا. يعني إنسان ويطلع له خلقه فصبر عليه، بيقدر ينتقم منه لكن صبر عليه لله، يقول فهذا الله تعالى يملأ قلبه رضا، وهذا أيضا من صنع المعروف. ثم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله أقدامه يوم تزول الأقدام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبين جملة من صنائع المعروف ذكرها عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. وهناك أمثلة عملية إخوة الإسلام عن صنائع المعروف، أمثلة عملية، دي أقتصر على مثل من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المثل رواه الإمام البخاري عن ابن عباس، قال: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، ففارقته زوجته. أنتم بتعرفوا بأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في عبيد، في يعني ناس أرقاء، عبد وأمة، كان يتزوج من بعضهم البعض. لكن كانت السنة إذا أن العبد تحرر، أن إذا كانت الأمة صارت حرة فتعطى الخيار في البقاء مع زوجها. فبريرة رضي الله تعالى عنها كانت أمة، كان زوجها رجلا يسمى مغيث. فعائشة رضي الله عنها أحبت بريرة وأحبت أن تكرمها، فحررتها، اشترتها من أهلها، قالت لها: أنت حرة في سبيل الله. فصارت بريرة حرة وزوجها لا يزال عبدا، فخيرت، فاختارت حريتها واختارت فراق زوجها. فالزوج كان يحبها حبا كثيرا، ماذا فعل؟ يقول ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، فلما فارقته جعل يطوف خلفها وهو يبكي وتسيل دموعه على لحيته. يقول ابن عباس من شدة حب مغيث لبريرة صار يمشي خلفها، يعني يترجاه أنه تراجعه وتبقى معه ولا تتخلى عنه، لدرجة يصف ابن عباس حاله يقول بأنه كانت دموع تسيل على لحيته من شدة تعلقه بها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، تعرف العباس كان صحيح عم النبي عليه وسلم بس كان يكبره بالعمر وليس بالقدر سنتين فقط، يعني كان شابا مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يسر إليه ويستأنس به ويحبه كثيرا. فماذا يقول النبي للعباس؟ يقول له يا عباس، ألم ترى من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ قال ألا ترى من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يشوف أنا بتقول أتعجب من هذا الرجل، إداش بيحب هذه المرأة وإداش تبغضه، الدعم يترجاه ويمنى ما بدياه. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له عندها لما رأى هذه، ولما رأى حاله هذا جاء إليها عليه الصلاة والسلام وقال لها يا بريرة لو راجعتيه، يعني هاي الرجل مسكين ارجعي له، الله من عليك بالحرية بس يعني ليش تنكري المعروف والعشرة، ارجعي له. فقال لها لو راجعتيه، فقالت له أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الفقه حتى عند الإيماء حتى عند العبيد، الفقه شو قالت له؟ قال رسول الله هذا أمر من الله ورسوله لا أستطيع أن أتجاوز، ولا هذا تمني منك ممكن يعني خالفه. قالت له أتأمرني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا شافع. قال لا، من أمر إذا خالفتي تعصي الله أبدا وتعصي الرسول أبدا، هذا تمني مني، رغبة مني، محبة مني، شفاعة مني، هذه صنيعة المعروف. قال إنما أنا شافع. فقالت له لا حاجة لي فيه. قلت إذا هيك ما بدي. فشوف امرأة ردت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتضجر منها، هذا حقه. لو أنه قال له هذا أمر وخالفت لا أغضبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس قال له أنا متمني عليك، يعني فيك توفي فيك لا بس أمنيتي كذا رغبتي. قالت لا حاجة لي فيه، فلم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام. فهذا مثل من صنائع المعروف. نعود للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلاكات. ما معنى مصارع السوء؟ مصارع السوء يعني الموتات الصعبة. الرسول يقول إذا الإنسان كان كثير صنع المعروف يحسن إلى الناس، إذا ما كان معه مال بيتصدق به بيساعدهم بيتصل كرمالهم بيروح معهم مشاوير يخدمهم، يقول الله يحفظه من موتات الصعبة. طيب شو يعني الموتات الصعبة؟ الإمام العراقي الحافظ العراقي قال الظاهر أن النبي أراد به عليه الصلاة والسلام الموتات اللي هو استعاذ منها. هناك عدة موتات كان النبي يستعيذ بالله منها، ما هي؟ وردت في حديث رواه أبو داود صحه شيخنا الألباني عن أبي اليسر رضي الله عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من التردي، اللهم إني أعوذ بك من الهدم. أول شيء بدأ بالهدم. ما معنى الهدم؟ يعني أعوذ بك يعني أن أموت تحت الهدم، يسقط علي مبنى، يسقط علي مبنى. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي. تردي يعني أسقط مثلا من مكان مرتفع حتى أموت. وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، يعني استعيذ بالله من هذه الموتات الصعبة. والهرم المقصود أنه التخريف، يصير إنسان مخرف آخر عمره. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني الشيطان عند الموت في الإسلام يحرص على أضلال الإنسان، بيكون بقيله هالنص ساعة حتى يموت فبيركض الشيطان حتى يضله، يوسوس له بالكفر، فإن لم يستطع فبالمعصية. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، يعني أعوذ بك أن أكون في معركة وأفر وأقتل أنا وهربان، يعني أموت على معصية الله عز وجل، أموت أنا هربان. وأعوذ بك أن أموت لديغا، لديغا يعني مسموم بالحية، عاصت حية أو عقرب. وهذه الموتات وإن استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، بس لا نفهم منها أن أصحابها مذمومون، بالعكس اللي تعرض لهذه الموت له أجر عظيم عند الله، حتى الرسول سماهم شهداء، لهم أجر الشهيد في الآخرة، ليش؟ لشدة ما يعانونه عند الموت. بس النبي استعاذ منها، ليش؟ ما يحب هذه الموتات الصعبة، يحب الإنسان عند موته يكون مستريحا مطمئنا مرتاحا، يوصي يتكلم يذكر الله يقول لا إله إلا الله يختم بها حياته. فهذه معنى صنائع المعروف، تقي مصارع السوء أي الموتات الصعبة والآفات والهلكات. وهذا حديث عظيم يا الإسلام، أنه إذا الإنسان قد ما يعمل معروف الله بنجيه من المصائب الصعبة، من المصائب الكبيرة، مرض خطير أو خسارة مالية فادحة أو مصيبة في أهله وولده. هالآفات نسميها الآفات والهلكات، الأشياء اللي بتكسر الظهر ينجيه الله منها بسبب صنع للمعروف. شوف أثر صنع المعروف في الدنيا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة تابع عليه السلام الحديث قال وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ما معنى ذلك؟ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هذا الحديث فسره ابن عباس رضي الله عنه في أثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج. شو يفسر ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل المعروف، كل اللي كانوا في الدنيا يحسنون إلى الناس مثل ما ذكر بشتى أنواع الإحسان، جمع الله أهل المعروف فيقول لهم غفرت لكم على ما كان فيكم وصنعت عنكم عبادي. ما معنى الكلمات هذه؟ يقول الله تعالى بسبب معروفكم في الدنيا أنا أولى أن أتجاوز عنكم، كنتوا تساعدوا الناس تتجاوزوا عن الناس وتيسر أمورهم وحياتهم، أنا أولى أن أتجاوز عنكم. يقول غفرت لكم على ما كان فيكم، أي بسبب صنعكم للمعروف غفرت لكم سيئاتكم وصنعت عنكم عبادي. شو يعني صنعت عنكم عبادي؟ يعني يقول إذا كان عباد من عبادي أنتم ظلمتوهم وجايين الآن يطالبوا برد المظالم بأخذ حسناتكم أو حسنات منكم، فأنا أرضيهم بدون ما أخصم من حسناتكم شيئا، أرضي خصومكم دون أن أخصم من حسناتكم شيئا. غفرت لكم على ما كان فيكم وصنعت عنكم عبادي وادخرت لكم حسناتكم فهبوها لمن شئتم اليوم لتكونوا أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة. شو معنى الكلمة الأخيرة؟ يقول الله تعالى لهم أنا غفرت لكم سيئاتكم بدون ما أخصم شيء من حسناتكم إكراما لمعروفكم، واللي كان له عندكم خصومة أرضيته بدون ما أخصم من حسناتكم وادخرت لكم حسناتكم كامل يوم القيامة. يقول وزعوها أنتم على أحبابكم، إذا أمك مأصر على 10 حسنات تعطيها، إذا أبوك مأصر 10 حسنات تعطيه، إذا أختك مأصر تعطيها، إذا صديقك في الدنيا تحبه مأصر على 10 سنوات تعطيها، لتكونوا أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة. مثل ما أحسنتم للناس في الدنيا تحسنون إليهم في الآخرة. شوف ما أجمل هذا الأثر، في أثره الجميل في الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة إخوة الإسلام، أقتصر على فائدتين. الفائدة الأولى أنه من المعروف، من المعروف في الإسلام أنه إنسان يساعد الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الإنسان إذا كان الله تعالى من عليه بوظيفة كبيرة مثل نائب أو وزير أو رئيس وزراء أو قاضي أو مدير عام، هذه نعمة كبيرة من الله، الله يختبر بها العباد، يختبر بها العباد. فإذا الإنسان ساعد الناس الله تعالى يحفظها له، وإذا ما ساعدهم فالله تعالى ينزعها منه. في حديث رواه الطبراني وحسنه شيخنا الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. أي الله رقاهم في وظائف كبيرة من أجل سعد الناس يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الله تعالى يختبرهم، فإذا كان استغلوا هذه الوظيفة بمساعدة الناس الله يبقيهم لها يحفظها لهم، وأما إذا جبروا وتكبروا مثل ما بيعمل كثير من جماعتنا لما بصير مسؤول سواء كان ضابط ولا كان مدير عام ولا كذا بتلاقيه ما بيصل عن أهل ملته ولا أهل طائفته. يقول: يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. لذلك اليوم يأخذ الإسلام هذا اليوم مسؤولية كبيرة على نوابنا، خاصة نوابنا. بتلاقي كل نواب ووزراء ومسؤولي الطوائف الأخرى في لبنان بيهتموا بطوائفهم، بمدنهم، بازدهارها، بنشأتها، بتزيينها، بتجميلها، بتحسين فرص شبابها، فرص العمل عندهم، بنصرة المستضعفين في عندهم، بإخراج الموقوفين عندهم. إلا جماعتنا بتلاقي بيشعر الناس عن أهل السنة ما لهم ظهر، ما لهم أحد يطالب بمظالمهم. شوف الآن بعض الشباب الشيعة من حزب الله اعتقلوا، صار ضغط الحزب دغري، تدخلوا ضغط على الدولة دغري، بثلاث أيام طلعوا مقابل كفيلة $20. إخواننا السوريين مستضعفين سجنوا 10 سنين مثل شبابنا في نفس الملف سجنوا، بس صار ضغط على الدولة اللبنانية من الدولة السورية الجديدة، ضغطوا عليهم طلعوهم. وين الأحكام القضائية اللي بتقولوا ما فينا في إجراءات قانونية؟ كله كلام. طيب وين الضغط من نوابنا ووزرائنا على الدولة دي؟ عمي الدولة ما بتمشي إلا بالضغط. هون بيضغط الحزب بيطلعوا، وهون الدولة السورية بتضغط بيطلعوا. عنا ما في ضغط، ما في أحد. النواب بيقول لك نحن ما بدخلوا المسائل، ليش ما تدخلوا المسائل؟ الشباب الكل يقر أنه مظلوم، لك يكفي في مظلوميتي من 15 سنة 10 سنين يوقف الأخ في 85% من شبابنا في السجون موقوفون. شين موقوفون؟ لم يحاكموا بعد، يعني اعتقلوا صاروا 15 سنة أو 10 سنين بالسجن، والسي القاضي ما سألوا شو عامل، وكتير منهم بعد ما يسألوا شو عامل بيطلع بريء ما له علاقة بالملف كله، بس ما في أحد يضغط. يقول صلى الله عليه وسلم: يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. لك هذه اختبار لنوابنا، للوزراء، لرئيس الوزراء. إذا ما نصرتم المستضعفين وساعدتم أهل البلد المهمشة المحرومة طرابلس والشمال، فإن الله سينزع عنكم هذا الملك وهذه السلطة ويعطيها لغيركم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية: من صنع المعروف إغاثة الملهوف وإيواء الهارب. اليوم أهل طرابلس على رغم فقرهم وجوعهم وعلى رغم الضيق المعيش اللي يعيشون فيه، ولكن كانوا أهل معروف، إذ لم يبخلوا عن استقبال واستضافة النازحين في يوم من أيام حياتهم. وهذه شاهدة يا أخي الإسلام للتاريخ، يكتبها التاريخ لكم: يا أهلنا في طرابلس لم تبخلوا على الناس في يوم من الأيام رغم ضيق المعيشة. لما ضاقت الأرض على أهلنا في سوريا استقبلهم أهل طرابلس 14 سنة ولم يتضجروا منهم، في مناطق كثيرة ما قبلوهم. أهل طرابلس لم يتضجروا 14 سنة، واليوم ضاق الجنوب واشتعل على أهله، وجاء أهل الجنوب والناس استقبلوهم ولم يتذمروا منهم رغم مع بعض الإساءات التي بدرت من بعضهم، لكن الناس ما اطلعوا على هذه الإساءات، استضافوهم وأكرموهم. هذا أمر ديننا يأمرنا به ديننا. ولكن هناك ملاحظة ينبغي التنبيه إليها وبتمنى تنتبهوا لها يا أخوة الإسلام. طرابلس لها خصوصية، طرابلس لها خصوصية. ولما بحكي عن طرابلس أقصد طرابلس والشمال، عكار والمنيا والضنية. هذه البلد لها خصوصية. طرابلس ليست كسائر المناطق اللبنانية، تتميز عن كل المناطق اللبنانية بالتزامها الديني، في التزام ديني. يعني أنت إذا مريت على المناطق اللبنانية في شهر رمضان ما بتحس في رمضان، بس الناس مفطرة بالشوارع والمقاهي مفتوحة والناس عم تدخن، ولما بيصير وقت الغروب يعني الحركة مثل بعد الغروب مثل قبل الغروب، ما في تغيير. أما طرابلس الوضع مختلف، كل إنسان قلما تجد مفطرا في الشارع، وإذا كان إنسان مفطر يعني بينه وبين ربه ما يجهر بها أمام الناس. ووقت الغروب تجد الشوارع خلت من المارة وخلت من السيارات، تقول الناس يا عم شو المغرب، ما في أحد. اللي يجيك من بعيد مثلا زائر من ألمانيا بيجي ما بيعرف شو القصة، يا عم شو بالمدينة، ما في حدا بالشارع، شو صار، كلهم روح على بيتهم. شوفي هذه ظاهرة موجودة في طرابلس والشمال ما تجدها في بيروت ولا سائر مناطق. ومن الخصوصية في طرابلس ومظاهر الالتزام الديني أن البنت المنقبة تمشي في الشارع ما حد بيزورها ولا بيطلع فيها ولا يشمئز منها، ويمشي الشاب بثوبه وعباءته ولحيته ما حد يزوره، ما حد يزوره. هذه من خصوصيات مدينتنا. ومن خصوصيات طرابلس أن تعظم فيها حرمات الدين وحرمات الصحابة وحرمات أمهات المؤمنين. وفي طرابلس ترتفع راية التوحيد وراية السنة، وتجد اسم الجلالة مرتفعا في أكبر ساحاتها. هذه من خصوصيات طرابلس. لذلك اليوم وصيتي لأهلنا في طرابلس، إياكم أن تفرطوا في خصوصيتكم، إياكم أن تبيعوا عقاراتكم لمن لا يشبهكم بالالتزام الديني، إياكم أن تبيعوا عقاراتكم لمن لا يعظم حرمة الدين وحرمة رمضان وحرمة الصحابة وحرمة أمهات المؤمنين. لا تفرطوا في طرابلس، والله إذا تكاثر الناس فيكم، إذا كاثركم من لا يشبهكم وصرتم أقلية فيها، فلن تستريحوا في حياتكم، لن تجدوا بلدا يضمكم إلا طرابلس. فمو يا طرابلس، والله كنت أنا وأحد المشايخ موجود عندنا في المسجد، مرة كنا في زيارة لأحد المناطق اللبنانية بدون ما نسميها، هو نزل كنا جيعانين بده يشتري ساندويش، فشافوه لابس دجدجة ولحية ما قبلوا يبيعوه، ما قبلوا يبيعوه، انه ما تقرب علينا، خافوا. طيب هذه ما تجدها في طرابلس. فيزيق الله تعالى من علينا بهذه النعمة، فلا تفرطوا فيها من أجل بعض الدولارات ومن أجل بعض المكاسب الدنيوية. إذا فرطتم في بلدكم لن تجدوا حضنا دافئا يضمكم يا أهلنا في طرابلس. نسأل الله تعالى أن يمن على أهلنا في لبنان بالأمن والإيمان، وأن يزرع في قلوب الناس الإيمان، وأن يحفظنا من أهل الكفر والعصيان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في عيدنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.